لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره السيد رحمه الله سيد الماتن من أنه المرء صور التي ذكرها أنه إذا كان هناك لقاء متخلل بين دمين هذا اللقاء حكمه كما ذكرنا بحكم الحيض إن لم تتجاوز كل الدم واللقاء والدم الثاني العشرة فهو بحكم الحيض لما ورد من الروايات الكثيرة في أن اللقاء المتخلل بين الدمين حيض في أيام العادة فحينئذ هذا لا إشكال فيه وقال عليه الإجماع. ثم يأتي يفصل في المقام أنه هذا مجموع الدمين الدم الأول واللقاء والدم الثاني تارة يتجاوز عن العشرة هذا ما قبل العشرة الحكم واضح وأما إذا تجاوز العشرة فيا أي واحد من الدمين هو حيض وإذا كان هناك علم إجمالي في البين أو هناك إذا كانت تدريجي في البين علم تدريجي إجمالي تدريجي كما هو مفصل في علم الأصول أو كان هناك أي هناك أمور أخرى فرضيات أخرى سيأتي ذكرها المصنف ذكر هذه الصور والفروض في هذه المسألة. البارحة ذكرنا ما إذا كان نقاء متخلل بين الدمين قلنا بأنه إجماع وروايات وقاعدة الإمكان أيضا تجري في المقام ولا حاجة إلى قاعدة الإمكان مع وجود النصوص في البين لكن يذكرونه تأييدا. قال رحمه الله إذا رأت الدم ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل بينهما لا يزيد عن العشرة كان الطرفان حيضا واللقاء هو بحكم الحيض للروايات ما تراه المرأة بالصفرة في أيام الحيض وحيض هذا ما تقدم ونصوص كثيرة وإجماع وقاعدة الإمكان. وفي النقاء المتخلل كحتاط ذكر السيد الماتن أنه هناك احتاط المرأة في النقاء المتخلل الإشكال عليه من أن النقاء المتخلل إذا كان بحكم الحيض وهو حيض أصلا فلما تحتاط حينئذ وعلى فرض أنه حسن الاحتياط حسن على كل حال ما هو الاحتياط بين أن جامع بين فروك الحائض وأعمال المستحاضة لا دم في النقاء بين النقائين حتى في هذه الفترة برثة النقاء حتى تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة فلذلك أشكل عليه من ناحيتين الإشكال الأول أنه لا موجب لهذا الاحتياط إذ أن النقاء المتخلل بين الدمين بالإجماع وبالنصوص وبحكم العيض وعلى فرض أن الإجماع هذا الاحتياط حسن والاحتياط حسن على كل حال الاحتياط إنما يكون بين أعمال الطاهرة وتروك الحاضر حائض لا أن تكون بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إذ الفرض أنه لا دم في هذا الفترة في فترة النقاء الاستحاضة إنما يأتي إذا كان هناك دم إذا لم يكن دم في البين فلن تعمل أعمال المستحاضة هذا ما ذكره. ثم قال والاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وإن تجاوز المجموع عن العشرة هنا الفروض المتصورة تأتي أما إذا تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر تجعل ما في العادة حيضا للإجماع ولبعض النصوص التي تقدمت ذكرها في المسألة السابقة ولقاعدة الإمكان تجعل ما في العادة حيضا وهذا الدم الثاني استحاضة هذا دليلهم على ذلك الإجماع وقاعدة الإمكان وبعض النصوص التي تقدم ذكرها. العبارة هنا بأن تجاوز المجموع المراد بالمجموع هو هذا أي الدمين والنقاء المتخلل بينهما
لا بخصوص الدمين، أن الدم والنقاء المتخلل، والدم الثاني إذا كان المجموع قد تجاوز العشرة فحينئذ هذا مراد، والمراد بأن بأحدهما هذا أحدهما الدم إما قبل النقاء أو الدم بعد النقاء، فإن كان أحد هذين الدمين أي قبل ما قبل النقاء وما بعد النقاء إن كان في أيام العادة تجعلها حيضا، لما عرفتم سابقا من إمارية العادة، الإمارة التي جعلها الفقهاء واستفادوها من الروايات إمارية العادة من أقوى الإمارات على حيضية الدم، الصفات بعد إمارية العادة، فالدم الذي ترى في أيام العادة، العادة إمارة فتجعلها حيضا، حينئذ قاعدة الإمكان لا تجري في الدم الثاني، إذ أن جريان قاعدة الإمكان لا وجه له لمحكومية هذه القاعدة بإمارية العادة. عرفتم سابقا بأن هذه القاعدة بمنزلة الأصل فتحتكون الإمارة حاكمة عليه، والأصل التنزيلي حاكم على هذه القاعدة، فلا تجري القاعدة في الدم الثاني قاعدة الإمكان، إذ أن الإمارية مقدمة وحاكمة على قاعدة الإمكان. وأما جعل ما في العادة أيضا والآخر السحابة هو مختار جماعة من المتأخرين، وهو الصحيح والدليل عليه إمارية العادة، وقد عرفت أنها من أقوى الإمارات على الحيض، وتدل عليه بعض النصوص مثل ما ورد على أن الدم في أيام الحيض ولو صبرة حيض، فمعناه أن العادة لا ينظر إلى الصفات، إنما العادة هي إمارة، هذا الدم كان في أيام العادة، العادة إمارة على الحيض لا نظر إلى الصفات أبدا، ولا يعارضها في الدم الآخر إلا قاعدة الإمكان، وقد عرفتم أن قاعدة الإمكان لا مجرى لها في هذا الدم الثاني، لما عرفتم أن من إمارية العادة وحكومتها على قاعدة الإمكان، إذا أثبتنا الحيضية في الدم الأول أو الدم السابق فمعناه أنه هذا الدم لا يكون حيضا، لا تجري قاعدة الإمكان، وقاعدة الإمكان لا تثبت حيضية هذا الدم إلا إذا كان بينهما فترة طويلة 10 أيام أقل الظهر، حينئذ ولا يعارضها في الدم الآخر إلا قاعدة الإمكان، وقد عرفت أنها محكومة بالإمارة فلا تصلح للمعارضة، مضافا إلى الإجماع دعاه النراقي في المستند، هنا ادعى الإجماع والأدلة ثلاثة، نصوص بعض النصوص، وإمارية العادة التي هي من أقوى الإمارات، وإجماع المدعى من النراقي رحمه الله في المستند، لكن الظاهر وهو هذا كذلك الذي استفدناه كام لا مناقشة فيه، ولو كان الدم الآخر واجد، هذا إذا لم يكن الدم واجدا أي الدم الآخر لا لم يكن واجدا للصفات، هل أن هذا الحكم يجري فيما إذا كان الدم الآخر واجدا للصفات؟ إطلاق كلمات الأصحاب يشمل ما إذا كان الدم الآخر واجدا للصفات أو فاقدا لها، فما دام هناك إمارية هي من أقوى الإمارات على الحيضية فلا نظر إلى الصفات، فكلام السيد الماتن هنا مطلق، وكلام الفقهاء أيضا عام يشمل ما إذا كان الدم الآخر واجدا للصفات أم لم يكن، إلا أن هناك بعض الإشكال من بعض الفقهاء، فحينئذ لا فرق، بل قال في المستند وإجماع المستند وارد على هذه الصورة فيما إذا لم ما كان الدم الآخر واجب للصفات، قال في المستند لو رأت في العادة وانقطع عليها ثم رأت قبل مضي أقل الطهر لم تتحير به إجماعا، ذكرنا أن الإجماع الذي ادعاه النراقي رحمه الله في المستند هو هذا، ولتقدم العادة على جميع الإمارات عند تعارض صفات إمارة الحيضية، عادة إمارة الحيضية، قالوا بأن العادة إماريتها أقوى من كل إمارات الحيض، فتتقدم إمارية العادة على إمارية الصفاتين. وإذا جعلنا ما في العادة حيضا لا معنى للرجوع إلى الصفات في الثاني، الدم الثاني. المرأة لا ترى حيضا في فترة معينة، إما حيض واحد أو حيضان فيما إذا كان تفاوت بينهما أقل الطهر، نقاء أقل الطهر. فحينئذ إذا حكمنا بأن الدم الأول هو حيض معناه أن الدم الثاني لا تكون أبدا حيضا، ولو أجرينا قاعدة الإمكان ولو كان فيه صفات الدم، بل تجعلها استحاضة. الكلام في أن هذا الدم الثاني هل هو استحاضة أو شيء آخر؟ الفقهاء رحمه الله هنا والسيد الماتن وغيرهم جعلوا الدم الثاني استحاضة، فالحيض هو الدم الذي كان واقعا في أيام العادة، والدم الآخر لا دليل على جعله حيضا فتكون استحاضة. هو مختار صاحب الجواهر، صاحب الجواهر في الذخيرة لذخيرة العباد اختار هذا القول، لكن في الجواهر نفس كتاب الجواهر يقول الظاهر، هنا اختار وفي الجواهر جعله ظاهرا. هو مختار صاحب الجواهر في ذخيرة العباد، وإن كان واجدا لصفات الحيض والأول فاقدا لها، حتى لو كان الدم الواقع في أيام العادة فاقد للصفات، قلنا إمارية العادة مقدمة على كل الإمارات، ولو كان الدم الثاني واجدا للصفات فإن إمارية العادة حاكمة على الصفات حينئذ. هذا واضح، هذا ما ذكره، وهو الظاهر من القواعد والمحكي عن النهاية. هؤلاء الأعلام اختاروا على أن الدم الثاني استحاضة، إلا أنه في الجواهر جعله الظاهر من إطلاق الأصحاب. قال إطلاق الأصحاب كلمات الأصحاب حيث جعلوا أن ما في الإمارة حيضا، إطلاق كلامهم يشمل ما إذا كان دم الثاني واجدا للصفات أم لم يكن واجدا للصفات. هذا ذكره في الجواهر على نحو الظهور، وما كل نصوصية بين إطلاق كلامهم على بل إجماعهم المدعى عليه، واستشهد له بمعتبرة صفوان عن أبي الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليه، استشهد بهذه المرسل بهذا الرواية. إذا مكثت المرأة 10 أيام سرت دم ثم طهرت، فمكثت 3 أيام طاهرة ثم رأت الدم بعد ذلك، أتمسك عن الصلاة؟ الكلام أتمسك عن الصلاة راجع إلى مجموع هذا، أو أنه راجع إلى الدم الأول أم راجع إلى الدم الثاني؟ احتمالات في هذه الرواية، أتمسك عن الصلاة في مجموع الدمين والنقاء المتخلل، أو تمسك عن الصلاة في الدم الثاني، أو تمسك عن الصلاة في الدم الأول. هذا أتمسك عن الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، هذه مستحاضة. الظاهر أنه يرجع إلى الثاني وليس إلى الأول، الأول كانت في أيام المفروض كلامنا في أيام العادة، وعمارية العادة مقدمة. أشكل على صاحب الجواهر، تمسك بإطلاق حيث جعله الظاهر، وبإجماع بعض الفقهاء، ومعتبرة أو مصحيحة صفوان. أشكل عليه أولا بأن استظهار ذلك من الأصحاب غير ظاهر، من قال بأنه كلمات الأصحاب يشمل ما إذا كان الدم الثاني واجدا للصفات؟ إطلاق الكلام يريد نصوصية في المقام، أما مجرد الإطلاق كلامهم يشمل ما إذا كان الثاني واجدا للصفات أول الكلام. وثانيا لا مجال للتعويل على دعوى الإجماع، الإجماع هنا هل هو معتبر من حيث كاشفية عن رأي المعصوم، أو أنه ليس إلا إجماعا استناديا للروايات التي ذكرها؟ لندرة التعرض لذلك في كلماتهم، ما تعرضوا في كلماتهم بأن الدم الثاني هل هو واجد للصفات أو غير واجد للصفات. ثالثا إن الحديث كما ذكرنا فيه احتمالات، إن الحديث يحتمل أن يكون السؤال عن جواز التحيض بالثاني، هل المرأة تتحيض تمسك عن الصلاة في الثاني أم تمسك عن الصلاة في الأول أو في المجموع حينئذ؟ عن التحيض بالثاني في ظرف المفروضية عن حيضية الأول، هو صفوان يعلم بأن الأول حيض فيسأل عن حيضية الثاني، قال عليه الصلاة والسلام لا، إنه السعادة. لا أن يكون السؤال في مقام تعيين ما هو الحيض من الدمين، فالرواية أجنبية عن المقام، فالأول حيض لأنه بالعادة، والثاني استحاضة سأل عن الثاني، لا أنه يسأل عنه محتار في أن يفعل الأول حيضا أو الثاني حيضا. هذه الرواية لا تصلح لوجود هذا الاحتمال، لا تصلح أن يكون دليلا بالمقام. ومن أجل ذلك، أي عدم الدليل على طريقية الصفات كلية وتقصور المعتبرة عن إثبات ذلك فيما نحن فيه، ألحق بعضهم هذه الصورة بالصورة الآتية، سيأتي إن شاء الله في الصورة الآتية ما حكم أن الدم الثاني ألحقوه بهذا، لكن هناك ضروض وصور متعددة. لكن الصحيح إذا لاحظنا هذه المعتبرة وإجماع المستند وكلمات الأصحاب، نرى بأنهم كالنص في أن هذا الدم الذي كان في الأيام العادة هو حيض لما ذكرناه من الأدلة، والدم الثاني استحاضة لعدم جريان دليل الحيضية فيه، لا قاعدة الإنكار ولا هي في العادة حتى نحكم بمارية العادة، فحينئذ إصالة الاستحاضة جارية كما سيأتي بيانها. فالصحيح ما ذكره سيد الماتن وجمع كثير. ثم قال رحمه الله: وإن لم يكن واحد منهما في العادة، أي إن كل واحد من الدمين لم يكونا في العادة، لا الدم قبل النقاء ولا الدم بعد النقاء لم يكونا في العادة، حينئذ تجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات، إمارية العادة سقطت هنا، ليس كل واحد من الدمين في أيام العادة، فنرجع إلى الصفات. فحينئذ إذا كان واحد منهما جامعا بالصفات نحكم بحيضيته، والثاني استحاضة واجدا للصفات وإن كانا متساويا. أما إذا كانا متساويين كل واحد منهما واجد للصفات، فالأحوط جعل أولهما حيضا والثاني استحاضة. هذه هي في هذا هذه المسألة فروض متعددة. الفرض الأول: ما إذا كان كل من الدمين فاقدا للصفات والحكم هو عدم حيضيتهما، لا في العادة حتى نحكم بالحيضية، ولا هو كل واحد منهما واجد للصفات، فما يأتي الحكم بالحيضية، لا بد له من دليل، لا دليل على أن نحكم بحيضيتهما، وذلك لأنه لا مقتضي للحيضية إلا قاعدة الإمكان. إذا أجرينا قاعدة الإمكان في الأول معناه أن القاعدة تجري في الثاني أيضا، لا دليل على أن القاعدة لا تجري، القاعدة بالنسبة إلى الدمين متساوي بالنسبة إليهما على حد سواء، كما تجري قاعدة في الأول تجري قاعدة في الثاني فيتعارضان حينئذ. معنى قاعدة الإمكان أنه لو أجرينا قاعدة الإمكان في الأول وحكمنا بحيضيته معناه أنه لا حيض في الثاني، وإن أجرينا قاعدة الإمكان في الثاني معناه لا حيضية للأول، فحينئذ يتعارضان في هذه الجهة، بمعنى أن كل مجرى لقاعدة تثبت الحيضية وتنفي الآخرية، فحينئذ يكون هنا معناه أنه لا حيضية، هذه القاعدة أجريناها في الدم الأول معناه حيض، معنى الثاني أنه ليس بحيض تنفي الثاني، أجريناه في الثاني معناه فيها حيض وينفي الحيضية، فيتعارضان ويتساقطان. حينئذ نرجع إلى الأصول الأخرى، حينئذ فالمرجع هو القواعد الأصول الحكمية من الإباراءة والإباحة وأمثالهما. الثاني، الفرض الثاني، ما إذا كان كل من الدمين واجدا لصفات الحيث، فتكون الصفات طريقا إلى حيضية كل واحد منهما. الصفات إذا جعلناها إمارة معناه طريقية، إمارة معناه تكشف عن الواقع بخلاف الأصل. الأصل لا يكشف عن الواقع وإنما حكم ظاهري، الإمارة تثبت الواقع معناه طريق. الصفات لها طريقية لإثبات حيضية هذا الدم، فحينئذ لكونها من أمارات الحيض أيضا. إلا أن العلم بعدم حيضية أحدهما يوجب التعارض. هي المرأة تعلم بأن أحدهما حيض لوجود الصفات، لكن لا تعلم المعلوم مردد بين أن يكون هذا الدم أو ذلك. حينئذ كيف نجعل الصفات إمارة؟ يصير علم إجمالي في البيت. العلم الإجمالي له حكمه الخاص حينئذ، فيوجب التعارض وتكاذب الطريقين. إذ صفات كل واحد من الدمين كما تدل على حيضيته تدل على عدم حيضية الآخر. لا يمكن أن تكون المرأة لها حيضان في وقت لم يكن بينهما أقل الطهر والآخر، فيكون كل من الدمين قد قام الطريق على حيضيته وعدمها. إذا أثبتنا الحيضية لهذا الدم، عدم الحيضية للدم الثاني. إذا أجرينا الصفات بالدم الثاني معناه أنها حيض وعدم حيضية الأول أو النقاء هذا الدم، فتكون بينهما تكاذبون. وحيث لا مرجح يسقط كل منهما عن الحجية. فالصفات والإمارة الحاصلة من الصفات تتعارضان وتتساقطان. إلا معنى لإمارية شيء أن يثبت لنفسه شيئا وينفيه شيئا من ناحية أخرى، يثبت من ناحية وينفيه أخرى. فحينئذ قد قام الطريق على حيث أصل الجاري، حيث لا مرجح يسقط كل منهما عن الحجية. فالمرجع في كل الدمين الأصل الجاري في الدم المردد بين الحيضية والاستحاضة من الاحتياط وغيره. وسيأتي في بحث الحيض، إذا كان الدم مرددا بين الحيضية والاستحاضة، هل تعمل تحتاط وتعمل بتروك الحائض، تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، أو نحكم بأصل الاستحاضة، إصالة الاستحاضة؟ سيأتي في البحث الآتي أو الفصل الآتي تفصيل الكلام في هذا. الثالث، الفرض الثالث، ما إذا علم إجمالا بحيضية الدمين، فإن الواجب هو الاحتياط في كل منهما لتنجس العلم الإجمالي. تعلم بحيضية كل منهما إجمالا بحيضية الدمين، لكن تمييز أن هذا هو الحيض المعتين أو الثاني هنا علم إجمالي، فلا بد أن يكون هذا العلم الإجمالي منجزا إلا إذا حل هذا العلم الإجمالي، ولا موجب لتحليل لرفع التمييز عن هذا العلم. الرابع، الفرض الرابع، ما إذا كان مرددا هذا الدم مرددا بين الحيضي بين التدريجيات. الدم رأته أولا، ثم هذا الدم يستمر وتدريجا، ثم نقاء، ثم دم تدريجي، وكل هذا كان خارجا عن العادة. حينئذ هل يجري الأصل في التدريجيات؟ ذكرنا سابقا أنه في الأصول ثبت على أن الاستصحاب يجري في التدريجيات كما يجري في غير التدريجيات، لا فرق في ذلك. فحينئذ لا وجه للتخيير في التحير، أنه تتخير بينهما لا تخير. في الصورة السابقة يمكن أن نقول بالتخير إذا لم يكن تنجيز بالبين ولا يمكن الخروج عن هذا العلم الإجمالي، قيل بالتخير حينئذ، لا هذا تقدر تجمع بينهما ولا ذلك، حينئذ التخيير. أما هنا لا معنى للتخيير بينهم، فضلا عن تعيين التحير بالأول منهما وإجراء قاعدة الإمكان في الأول والحكم بالحيضية فيه. وأما إذا أجرينا قاعدة الإمكان في الأول، ذكرنا سابقا أن إجراء قاعدة الإمكان في الأول يستلزم عدم جريانها في الدم الثاني لامتناع كونه حيضا. إذا كان الأول حيضا فمعناه أن الثاني لا يكون حيضا، إذا لم يكن حيضا فلمن نجري قاعدة الإمكان لإثبات حيضيته؟ وقاعدة الإمكان لا يجري امتناع جريانها. ولكن أشكل عليك على هذا الصورة أن قاعدة الإمكان نجري أو لا، بأنه من أن نسبة القاعدة قالوا بأن القاعدة قاعدة الإمكان لا مرجح لأن نثبتها في الأول ولا نثبتها في الثاني. من قال هكذا؟ أن قاعدة الإمكان بالنسبة إلى كل من الدمين على حد سواء، كما تجري في الأول تجري في الثاني، والتدريجية لا تنافي ذلك. كما ذكرنا سابقا أن تدريجية الشيء لا تنافي في إجراء قاعدة الإمكان، سبق هذا الكلام، والشيخ الأنصاري ذكرنا مقالته ورد عليه. فحينئذ قاعدة الإمكان نجريه في الأول فننفي حيضية الثاني، ما هو الدليل على أنه هذا أولى بجريان الأول أولى بالجريان والثاني ليس بأولى لا يجري فيه، بل كل واحد منهما له مقتضى لأن يجري قاعدة الإمكان فيهما. فحينئذ كما هو مذكور في بحث العلم الإجمالي في الأصول، التدريجيات كغير التدريجيات، قاعدة الإمكان إذا أثبتناه في غير التدريجيات في التدريجيات الغيبة لا إشكال فيه. الفرض الخامس، ما إذا كان واحدا منهما واجدا للصفات فلا إشكال في جعله حيضا لإمارية الصفات. للأخبار وللأخبار الكثيرة الدالة على الرجوع إلى الصفات عند الاشتباه، هذا ما إذا لم يكن مرجع آخر في البين من استصحاب وغيره. إذا كان هناك مرجع آخر غير هذا فنرجع إلى ذلك، وإلا فيختلف حكمه، ولكن لا بد من تقييده بما إذا كان النقاء المتخلل أقل من 10، إذ لا بد أن يكون هذا الشرط موجودا، هذا النقاء أقل من 10، وإلا إذا كان النقاء المتخلل بين الدمين أقل من 10 هو حيض بلا إشكال، الأول حيض والثاني هم حيض لوجود إمارية الصفات في كل منهما، وإلا فيمكن أن يكون كل منهما حيضا مستقلا. ثم يأتي إلى الفرض السادس، ما إذا كانا متساويين في الصفات، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله.